بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين، صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. من خطبة سيدتنا ومولاتنا سيدة النساء فاطمة الزهراء سلام الله عليها، أنها قالت: أفعلى عمد تركتم كتاب الله ونبذتموه وراء ظهوركم إذ يقول وورث سليمان داود. وقال فيما اقتص من خبري زكريا: فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب. وقال: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. وقال: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. وقال: إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. وزعمتم أن لا حظ لي ولا إرث لي من أبي، أفخصكم الله بآية أخرج أبي منها؟ أم تقولون أهل ملتين لا يتوارثان؟ أولست أنا وأبي أهل ملة واحدة؟ أم أنتم أعلم بخصوص القرآن وعمومه من أبي وابن عمي؟ فدونكم ها مخطومة مرحولة تلقاك يوم حشرك ونشرك، فنعم الحكم الله والزعيم محمد. والموعد القيامة، وعند القيامة يخسر المبطلون، ولا ينفعكم الندم إذ تندمون. ولكل نبأ مستقر فسوف تعلمون. من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. صدقت سيدتنا ومولاتنا فاطمة الزهراء بنت محمد. أول محكمة قانونية حاكمت فيها امرأة دولة في تاريخ المسلمين، وأول مرافعة قضائية مستدلة رفعتها سيدة النساء سلام الله عليها في هذه الخطبة الشريفة أمام تلك الحكومة التي أعقبت وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله. كان العنوان الظاهر هو عنوان فدك، باعتبار أن فيها مظلمة يمكن للجميع إدراكها وتصورها، بينما الأمر كان يمتد إلى أبعد من هذا، لكي تقول فاطمة الزهراء عليها السلام إن دولة وحكومة تبتدئ أول بداية في أول قرار من القرارات الرسمية تبتدئ فيها بمخالفة صريحة صلعاء للموازين الإسلامية والقانونية، هذه الدولة وهذه الحكومة لا يمكن أن تكون إمامة إلهية. الإمامة الإلهية تدعم العدل وتجري القانون وتطبق القرآن الكريم، فإذا بدأت دولة أو حكومة في أول قرار، أول قرار اتخذ قبل قضية حرب ما سمي بحرب الرد، قضية فدك هي أول قرار اتخذته الخلافة خلال 10 أيام من وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله. بعدها صارت ردود الأفعال من قبل الأطراف اللي بعض المسلمين كمالك بن نويرة وقومه لم يعترفوا بالخلافة الحاضرة ولم يسلموا زكوات أموالهم، فصار هذا منشأ، بالإضافة إلى وجود حركات تمرد عقدية بالفعل، فخلط الجميع في سلة واحدة. هذا بعدين صار، وأما أول قرار فهو قضية فدك وتأميمها ومصادرتها لصالح الدولة. خلينا نمشي مع هذه القضية باعتبار أنها قضية محورية، ونرى كيف جرت المسألة، ما هي حقيقة هذه الدعوة، وكيف استدلت فاطمة الزهراء عليها السلام وكيف أجابت الخلافة، وما الذي ينبغي أن يتبع. فدك قرية زراعية من القرى التي كانت خالصة لليهود، أرض خصبة جدا فيها مزارع وبساتين، ليست بستان، هي قرية كاملة. فدك إلى الآن موجودة، تسمى بالحائط، مدينة الحائط. على الخرائط إذا تكتب الحائط يوديك إلى هذا المكان، في بعض الخرائط تبعد عن المدينة المنورة حوالي 250 كيلومتر. اليهود انتخبوا أفضل الأماكن الزراعية واشتروها وسيطروا عليها وبدأوا يبنون فيها ويعمرون ويزرعون، وكانت مصدر ثراء وقوة اقتصادية كبيرة لهم في داخل المدينة وخارج المدينة. وهذا بحث خاص. إذا واحد يلاحظ أن المزارع والبساتين التي كانت بيد اليهود هي من أخصب المناطق، ومنها مثلا ما عرف بحوائط مخيريق، 6 بساتين كبيرة إلى الآن موجودة. إذا أحد راح المدينة وسأل العارفين بجغرافية المدينة التاريخية يدلوه على البساتين اللي كانت لمخيريق اليهودي. واحد من اليهود قرأ الكتب وكان صادقا مع نفسه وقال لليهود: ترى احنا كنا نستنصر على العرب بأنه احنا عندنا تراث الأنبياء وأكو نبي رح يجي، فلما إجى هذا النبي كذبتوه، ليش؟ هذه خيانة من عندكم. هذه الصفات التي تقرؤونها في كتبكم تنطبق على النبي محمد. ولذلك ينبغي أن تؤمنوا به وتصدقونه إذا أنتم صادقين في اتباع، إذا أنتم صادقون في اتباعكم لموسى وعيسى فينبغي أن تتبعوا هذا النبي. ما قبلوا منه الكلام، قال: أنا إذن لا أتبعكم وأذهب مع رسول الله. وبالفعل خرج من المدينة وذهب ملتحقا برسول الله، واستشهد في إحدى الغزوات، نفس الوقت اللي طلع استشهد. قبل ما يطلع أشهد اليهود وأهل المدينة على أن ما كان لي، أيها الناس اشهدوا ما كان لي من أموال وبساتين وأراضي وعقار وغير ذلك، إذا أنا قضيت في سفري هذا كلها لمحمد. وعرفت بالحوائط 7 أو حوائط مخيريق. هاي مناطق إذا واحد يروح يشوف مناطق خصبة جيدة، بينما سائر المناطق في المدينة حرات أحجار بركانية. فاليهود سواء في داخل المدينة أو خارج المدينة سيطروا على الأماكن الزراعية بالشراء وغير ذلك. لما صارت قضية خيبر وانتصر النبي صلى الله عليه وآله على أهل خيبر، وكان اليهود الموجودون في فدك أيضا تآمروا مع اليهود الخيبريين ومع بني قريظة قبل ذلك على رسول الله صلى الله عليه وآله، ونقضوا العهود التي بينهم وبين رسول الله، النبي استفاد من هذه الفرصة. حالة الرعب اللي صارت عند اليهود والخوف، فذهب إلى فدك واستطاع أخذها من دون قتال. وبالتالي هي لم يقاتل في سبيلها ولم يحارب في سبيلها، أخذها النبي صلى الله عليه وآله طبقا للقانون الإسلامي الموجود عند المدرستين، مدرسة الخلفاء ومدرسة أهل البيت، أنما لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب، يعني لم تستخدم القوة العسكرية في أخذه، هذا يعود إلى رسول الله خالصا مو لأحد وياه. فصار إلى رسول الله، استلمه النبي في يوم 14 محرم سنة 7 للهجرة. لما نزلت آية إيتاء ذي القربى حقه وهب فدكا لفاطمة سلام الله عليها كما يذهب إلى ذلك الإمامية، وسلمها إياها وجعل العامل الذي فيها أو العمال، واحد من موالي رسول الله كان المشرف على هذه المنطقة يستلم العوائد، خلي المزارعين في مكانهم ولكن على أن يبقوا يستفيدون منها ويسلمون في مقابل ذلك لرسول الله مبالغ مالية عائدات. استلمتها فاطمة، هذا مولى رسول الله صلى الله عليه وآله صار مباشرة ينسق مع فاطمة عليها السلام، وبقيت هذه البساتين في ملك فاطمة نحلة من أبيها رسول الله. وإلى هذا يشير كلام أمير المؤمنين عليه السلام في نهج البلاغة عندما يقول: بلى كانت في أيدينا فدك من كل ما أظلته السماء، كانت بإيدنا، كانت عندنا. هنا تجي قاعدة اليد اللي هي بحث فقهي، أن الإنسان إذا كان بيده شيء فاليد أمارة على الملك وعلامة عليه. أنت تحت إيدك سيارة تروح وتجي فيها، هذا بمجرده دليل على الملك إلى أن يثبت ما يخالفه. بيدك بيت قاعد فيه، هذا دليل على الملك وأمارة عليه إلى أن يأتي ما يخالف ذلك من برهان. فكانت عند فاطمة سلام الله عليها بقيت، وكانت فاطمة تستلم غلتها وتتصرف فيها كما كان يتصرف رسول الله أيضا بالعطاء وعلي عليه السلام، لأن عائدها كان عائد ضخم جدا. إلى أن توفي رسول الله صلى الله عليه وآله، الخلافة أول قرار اتخذته أن عزلت وكيل فاطمة عليها السلام وأرسلت شخصا آخر من ثقيف، واحد ثقفي، أنه أنت المسؤول عن هذه المنطقة وهذه البلدة وهذه البساتين، طيب، وانت تنسق معانا احنا الخلافة بعد. فاطمة عليها السلام ذهبت في رواية وبدأت تناقش الخليفة الاول، هذا ينقله ايضا صاحب السيرة الحلبية، هذا قبل قضية الخطبة، وبينت له هذا الامر بحسب ما نقل في السيرة الحلبية كما نقل عنه ابن أبي الحديد المعتزلي في شرح النهج. أبو بكر الخليفة أراد إرجاع فدك لفاطمة، بل قيل إنه كتب كتابا لها به، فجاء عمر بن الخطاب وقال له: الآن أنت هذه المنطقة الواسعة الكبيرة تعطيها لفاطمة، والحال أنك مقبل على حرب وقتال وهذا يحتاج إلى نفقات، ما ممكن هذا. فأخذ الكتاب كما ورد في شرح النهج ومزقه، يعني هذا باطل ولاغي، وأكو هناك أوامر من فوق، أوامر رسمية تمنع هذا الأمر. طيب، استرجعت إذن بهذه الطريقة مرة أخرى بناء على هذه الرواية المذكورة كما نقلنا. فيما بعد طبعا أهل المدينة الغالب فيهم أنهم لم يكونوا يعرفون هذه التفاصيل. الآن مثل أنت افترض في بلد، هاي البلد مالتك هنا اللي قاعد، لو أن شخصا وهب آخر لنفترض بساتين على بعد 250 كيلو في الكويت على سبيل المثال، في قطر، في مكان آخر بعيد، هذا مو هم اجتماعي للناس كلهم حتى يروحوا وراه. فالغالب أن هذا المعنى أن النبي صلى الله عليه وآله قد وهب فاطمة فدكان، بعد ما يصير هناك إعلان في الإذاعة والتلفزيون وإلى غير ذلك، وإلى يومنا هذا الهبات الآن اللي تصير في أكثر من مكان منو يدري عنها. طيب، فغالب أهل المدينة لم يكن عندهم هذا المعنى معلوما، ولذلك ردت فعلهم أيضا كانت ردت فعل باهتة وغير واضحة. مو القضية في تقديرنا أن كل أهل المدينة كانوا جاحدين ومعاندين، لا، قسم غير قليل من هؤلاء لم يكونوا يتصورون القضية ولا يعرفون تفاصيلها. الخلافة لكي تسيطر عليها جابت فد شيء آخر، قالت أن النبي أوصى وقال وحدث بأن الأنبياء لا يورثون، نحن معاشر الأنبياء لا نورث، وما تركناه فهو صدقة في نقل، فهو لولي الأمر بعدنا في نقل آخر، وفي نقل ثالث نحن معاشر الأنبياء لا نورث دينارا ولا درهما وإنما نورث الكتاب والحكمة. طيب، هذا صار شائع. طيب، إذا كان هالشكل خوش، هذا مبرر واضح جدا لمن كان متحيرا. أنت متحير تريد موقف شرعي؟ الموقف الشرعي أن النبي يقول هو لا يورث، أي شيء اللي تركه بعده هو لولي الأمر، هو صدقة، هو في مصالح المسلمين. وهذا ذكاء أيضا، هذا الذيل ينم عن ذكاء. يعني الآن لو فرضنا واحد إجا وقال إلى جماعة فلان المليونير توفي، الآن شنو رأيكم نعطي هالملايين اللي خلفها إلى زوجته، لو بنته اللي يكفيها حتى ربع يكفيها، لو نوزعها على الناس وعلى الفقراء. أكثر الناس يقولوا لا، هذا ربع يكفيها وخلي الباقي إلى الفقراء والمحتاجين، ولا سيما إذا هو رح يحصل على نصيب. إذا إجا قال في سبيل المسلمين جميعا، في بيت مال المسلمين، للإنفاق على الفقراء، للإنفاق على الجيش، لنشر الإسلام، شو تسوي فيه؟ فد بنت يكفيها 100 درهم في الشهر، شو تسوي فيها العوائد هذه؟ طيب، هذا ذكاء. يعني هالمقدار لا نورث، وما تركناه فهو صدقة أو فهو لولي الأمر بعدنا، هالصياغة صياغة ذكية. طيب، فاطمة عليها السلام لما طرحوا هذه القضية، قضية أن الأنبياء لا يورثون، طرحت موضوع الميراث. طيب، أنتم تقولون أنه هذا مو إلي، وطلعت الوكيل مالها، زين، هذه تبقى على ملك رسول الله، ما لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب ملك النبي، ملك النبي من جملة أملاكه يورث أو لا يورث، تعال نتحدث هنا. فقامت فاطمة الزهراء عليها السلام، لو أن محامين يدرسون طريقة فاطمة الزهراء عليها السلام دراسة قانونية لوجدوا شيئا مذهلا في البلاغة والترتيب وحشد الأدلة. أنا أذكر لك هذا بشكل سريع. أولا جاءت فاطمة عليها السلام وقالت: ما هي مرجعيتكم القانونية؟ هذا أول شيء. في القانون لما تجي تريد تترافع تقول للمحكمة: يا أيتها المحكمة، ما هي مرجعيتك القانونية؟ القانون الفرنسي، القانون البلجيكي، القانون المحلي، القرآن الكريم، الرأي القاضي، شنو مرجعيتك القانونية اللي نتفق عليها؟ المفروض أن المرجعية القانونية هي القرآن الكريم. لذلك أول شيء بدأت هذا: أفعلى عمد تركتم كتاب الله ونبذتموه وراء ظهوركم؟ هل أنتم متعمدين في إبعاد مرجعية القرآن عن القضاء والحكم؟ تقولوا لا، إذن تفضلوا نتناقش بواسطة القرآن. ما يقدرون يقولون طبعا نعم نحن نبذنا القرآن وراء ظهورنا، لأن هذا يسلبهم المشروعية الكاملة. فإحنا إذن نعمل على ضوء مرجعية القرآن. بسم الله، مرجعية القرآن تقول: واحد، أي علاقة غير رحمية لا تسبب ميراثا. رحمية بما يشمل النسب والسبب، لأن قبل نزول هذه الآيات كان هناك اشتباه عند المسلمين. اشتباه في ماذا؟ في أن هاي المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، هذه الولاية بين المؤمنين هل تصل إلى درجة الميراث أو لا تصل إلى درجة الميراث؟ هذا نقطة اشتباه. بعد المؤاخاة اللي صارت في أول مجيء رسول الله إلى المدينة، أنت أخو هذا وذاك أخو هذا اللي جنبه، هذه الأخوة إلى أي مقدار؟ هل تصل إلى درجة ترتيب الآثار الشرعية مثل الميراث أو لا؟ في قضية التبني، إذا واحد تبنى شخصا وكان هذا موجودا في زمان الجاهلية وأوليات الإسلام، هل يترتب على التبني ميراث؟ زيد صار متبنى لرسول الله صلى الله عليه وآله، ألحقه به حتى قيل زينب بن زيد ابن محمد ونسب إليه، إلى أن جاءت: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، وقضية لكي لا يكون على المؤمنين حرج وادعوهم لآبائهم، أبطلت هذا الأمر، وأنه لا أثر يترتب عليه من الناحية الشرعية. جاءت قاعدة عامة فيما بعد في الميراث: كل هالعلاقات هذه لا يترتب عليها أثر شرعي، وإنما الذي يحدد قضية الميراث وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. المؤمنون والمؤمنات غير الرحميين لا يترتب عليهم ميراث وليسوا بأولى، ولايتهم في جهات أخرى ليست في جهة الميراث. هذا النقطة الأساسية اللي جابتها فاطمة الزهراء عليه السلام، النقطة الأولى. النقطة الثانية اجت قالت: في هذا قانون تفصيلي أيضا، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فالولد ذكرا كان أو أنثى له في أموالكم والخطاب للمسلمين، وأول المسلمين هو مخاطب بالأحكام الشرعية هو سيد الأنبياء محمد. فلما تقول يوصيكم الله في أولادكم، أول واحد رسول الله وبعد ذلك باقي الناس، أولادكم ذكر أو أنثى إلهم قانون أيضا، وأنت يا رسول الله داخل في هذا القانون. طيب، هل هناك خطاب خاص بالأنبياء؟ يعني تخصيص، احنا في محضر علماء كبار وما ينبغي أن نمد لساننا بهذا المقدار، لكن لأجل التوضيح. طيب، أحيانا يجي حكم شرعي عام فيأتي مخصص إليه، خصصه، طيب يصير تخصيص إليه فيخرج بعض الأفراد. على سبيل المثال، لو أردنا مثال عرفي مو مثال شرعي، لو إجا واحد قال أنا عندي مجموعة من الكمية من الأموال أريد أن توزع في الفقراء، نروح نحصي كل الفقراء، صحيح؟ بعد ذلك يجي يقول يا جماعة الخير، ترى هذا الفقير اللي ما يصلي لا كرامة، أنا ما أريد أكرمه، هذا الفقير اللي ما يصوم، الفقير الفاسق والعياذ بالله، ما لا كرامة له، ما أريد أعطيه، أنا أريد أعطيه إلى فقير مؤمن ومتدين. فنروح نعزل مجموعة الفقراء، لا سمح الله إذا أكو فقراء الشكل غير مصلين غير صائمين المنحرفين نشيلهم ونوزع المال على من؟ على الفقراء المؤمنين. هذا يسمونه تخصيص عند الفقهاء والأصوليين. زين، نجي نشوف هذا قانون الميراث، أولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، هل يمكن أن يكون مخصصا بما نقله الخليفة أنه إحنا معاشر الأنبياء لا نورث وبالتالي لا يرثنا أحد؟ هل نقدر نخصصه لو لا؟ لا واحد يشتبه، فاطمة الزهراء عليها السلام سدت هذا الباب، قالت شنو؟ قالت معاشر الأنبياء يدخل فيهم سليمان وداود لو لا، يدخل فيهم يحيى وزكريا أو لا، هؤلاء أيضا من معاشر الأنبياء، كيف يقول النبي كلاما مخالفا بنصه لآية القرآن الكريم؟ لذلك قالت إذ يقول الله سبحانه وتعالى وورث سليمان داود. بعض الباحثين يقدر أن زمان سليمان وداود كان 900 سنة قبل ميلاد عيسى بن مريم. هذول نص القرآن الكريم على أن سليمان ورث داود، والوراثة هنا وراثة شنو؟ عامة. لا واحد يقول ورثه في النبوة، لأن النبوة لا تورث، النبوة لا تورث، ولذلك وجد أنبياء ولم يرث نبوتهم أبناؤهم، وجد أنبياء وراحت النبوة منهم، مو قضية الوراثة هنا، الوراثة النبوة مبنية على اختيار واصطفاء إلهي. فالميراث هنا ميراث إما بما يشمل المعاني الروحية، بس في القضايا المادية هو أوضح الإرث، وكذلك في قول الله عز وجل في قضية يحيى أيضا استشهدت به الزهراء، فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب. بعض أئمتنا عليهم السلام عندما نفوا سالفة وراثة النبوة قالوا مو طلب عاقل هذا، أن النبي يقول أبغى نبي يحيى يقول أريد ونبي يرثني وأبغى هم يصير خوش آدمي، هذا كلام متهالك، لأن القرآن يقول يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضية. أنت تو قايل إذا قضية نبي يرث النبوة شنو معنى اجعله ربي رضية وخوش آدمي وإنسان ملتزم؟ لا معنى لذلك. فلا بد أن يكون يرثني ويرث من آل يعقوب بما يشمل هذا التراث، وشاهد ذلك أيضا الشاهد الآخر، وإني خفت الموالي من ورائي. الموالي ما يخاف منهم على النبوة، ما أحد بيأخذ النبوة، إذا أحد بيأخذ شنو؟ الأمور المادية. النبوة في مكانها عجيب. طيب، فإذا هذا التخصيص اللي قاله الخليفة هذا معارض لنص آية القرآن الكريم، لذلك قالت أفعلى عمد تركتم كتاب الله ونبذتموه وراء ظهوركم. في مكان آخر من خطبتها قالت عليها السلام ما كان أبي لكتاب الله مخالفا ولا عن أحكامه صادفا. إذا يقول إحنا لا نورث والقرآن يقول ورث سليمان داود والأنبياء يورثون، هذا من التضاد والتضارب بين ما قاله النبي وما قاله القرآن. وهنا يجي القول إذا جاءكم حديث عني فاعرضوه على كتاب الله فإن وافق القرآن فخذوه وإن خالف القرآن فدعوه أو في نقل فاضربوا به الحائط. طيب، فإذا هذا المعنى غير موجود، يعني تخصيص ماكو. لعل واحد يقول تخصيص ماكو لكن هذه ما تستحق لأنها برة. مثلا شنو؟ مثلا أن يقال ذاك المثال، أنا عندي فلوس بعطيها إلى الفقراء، واحد يجي غني ثري يقول أنا بعد أعطوني، نقول له ما نعطيك. ليش؟ لأنك أنت لست بفقير، هذا يسمونه خارج تخصصا موضوعا. أو يكون أنا مو بنت النبي، أنا بنت النبي، أنا من الأولاد أو لا من الأولاد. لذلك كانت فاطمة عليها السلام، أحدهم كان يسأل اليوم يقول ليش الزهراء كل شوية وقالت اعلموا أني فاطمة وأبي محمد. هذه لعدة جهات، أربع جهات قالتها، لأن ما نقدر نتعرض إليها بشكل كامل. واحد من الجهات اللي قالتها السيدة الزهراء عليه السلام أنه تقول هذه آية في أولادكم تشملني، اللي ما يدري خلي يدري واللي يدري خلي يتأكد ويرد على ادعائي، ترى أنا فاطمة بنت محمد أبي رسول الله، ينطبق علينا يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. زين، أكو مانع يمنع من أن يصل الميراث إلي؟ سبحان الله، عجيبة هذه المرأة، وعجيب أمر أهل البيت عليهم السلام، ويلوموننا إن ذبنا حبا فيهم وعشقا لهم. كلمات مختصرة في غاية الاختصار، مع ذلك تفتح أبوابا من العلم لنا ونحن لم نصل إلا إلى ساحل ذلك البحر الخضام. إذا واحد يقول لا هناك مانع عن الميراث، هذا يبحثون أيضا في بحث الميراث، أنه لو أن شخصا كان ولد فلان وفلان عنده أموال وهذا موجود الولد الآن، طيب، لكن في بعض الحالات لا يرث إذا كان قاتلا لأبيه، نعوذ بالله. وبعض الناس مستعجل فيعاقب بضد ما استعجل عليه، طول هالرجال صار عمره 90 سنة لمتى؟ طيب، فيقدم على قتله. الشرع قال له نعاقبك بضد ما أردت، نحرمك من الميراث. قاتل أبيه لا يرث مليما واحدا، وإنما يرث سيفا على رقبته بس. زين، يقتل بوالده، العكس ما يصير، فيقتل ولا يرث. أو أن يكفر، يقول لك الآن هالمدة صائرة موجة من الإلحاد ومن إنكار الله، أنا بعد أريد أصير تقدمي. شنو بس؟ ناس وناس يعني قالوا الصلاة ما إليها أثر وتخلف، والصوم ما أدري كذا، والأديان هي عبارة عن تقاليد اجتماعية كانت في زمان السابقين وتخلف ورجعية. يا أبا الله ماكو، الله ما موجود. طيب، طبعا قسم كبير من هؤلاء لا يقولونه باعتقاد، وإنما ويا الخيل يا شجرة كما يقولون، ما يدري هو عن ماذا يتحدث. لكن لو فرضنا أن إنسانا كفر بالله عز وجل، قال نعم أنا أعتقد بعدم وجود الله عز وجل، أو أنني كافر بما أنزل على رسول الله، أظن محمد ليس بنبي ولا القرآن أيضا وحي، ولا هم يحزنون، هذا الكافر لا يرث من المسلم، يمنع. ولده موجود حي الآن ولكن يمنع. حتى هذه سدتها فاطمة الزهراء عليها السلام، قالت أني بنت النبي، الأنبياء يرثون، أنا بنت النبي، يوصيكم الله في أولادكم، انطبق علينا، ماكو هناك تخصيص لقضية الأنبياء وميراثهم، وماكو مانع يمنعني من الإرث. لذلك قالت أم تقولون أهل ملتين لا يتوارثان، يعني أنت تقولوا والدي مسلم وأنا كافر؟ أولست أنا وأبي أهل ملة واحدة؟ فإذا إحنا أهل ملة واحدة ما في مانع يمنع من الميراث؟ الأنبياء يرثون بنص القرآن، وإذا جاء حديث يخالف صريح القرآن لا نقبله، لا سيما من ينقله شخص واحد، أجمعوا على أن الناقل لحديث رسول الله واحد هو صاحب القضية. طيب، وهذا يعارض صريح القرآن ونص القرآن. طيب، فإذا لابد أن يكون الميراث لي. قضية كونها ميراث إجت في المرحلة الثانية بعدما طرحت الخلافة أن الموضوع موضوع وراثة، وأن الأنبياء لا يورثون، وحتى يشيع هذا في الوسط الإسلامي العام لحد يدعي كلام منا ومناك، ترى الأنبياء لا يورثون. فاطمة عليها السلام ردت على هذه الأمور. زين، سؤال، الأنبياء لا يورثون، النبي محمد لا يورث، طيب بيوت النبي ملكه كانت، لولا لا تدخلوا بيوت النبي، بيت النبي. زين، هذا شنو وضعه القانوني؟ ميراث. هل سمعتم أن الخلافة أخرجت زوجات رسول الله من بيت النبي باعتبار أن النبي لا يورث ولا يورث، وإنما ما تركه فهو صدقة؟ طيب، فكيف أبقيت زوجات النبي صلى الله عليه وآله اللاتي توفي عنهن بقين في بيت رسول الله صلى الله عليه وآله؟ عدة نساء من زوجات رسول الله كن باقيات إلى ما بعد وفاة رسول الله. زين، هذا إما تعطي كل واحدة من زوجات النبي أجرة لطرف الحكومة والدولة وللمسلمين بالتالي، أما أنه أنا أبقى باعتبار هذا النبي أسكنني فيه، أسكنني ما دام حيا، ما دام توفي انتهى إسكانه. ميراث أنتم تقولوا معاشر الأنبياء لا يورثون، شمعنى النبي لا يورث فاطمة ولكن يورث زوجاته؟ طيب، فيتبين حتى الذين جاءوا بهذا الحديث ما حبكوا المسألة من كل جهاتها وسدوا كل الثغرات. طيب، أكثر من هذا، المرحوم الشهيد سيد محمد باقر الصدر رضوان الله تعالى عليه له كتاب جميل ألفه أيضا في وقت مبكر من شبابه اسمه فدك في التاريخ، ولذلك أسلوبه أيضا أسلوب مشرق ويعني ثقافي عام، يمكن لكثير من الشباب أن يطلع عليه وأن ينتفع به. يقول أساسا لم يكن ينبغي أن يطلب من فاطمة أي شيء، أولا أن يطلب منها شهود، هذا مو صحيح. ليش؟ لأن صاحب اليد لا يطلب منه الشهود. أنت جايب سيارتك الآن إلى هذا المجلس المبارك، واحد يجي يوخرك عن السيارة ويقول لك جيب شهود على أن هذه السيارة سيارتك، مو شيء قانوني أبدا. أنت إذا عندك دعوة جيب ما يثبتها ويبرهن عليها، أما أنا اللي مفاتيح السيارة بإيدي هذا دليل على أنها ملكي. مو صحيح أن تجي تطالبني بشاهد، واحد يمسكك يقول لك هذا ثوبك جيب شاهد على أنه مالك، جيب شهود، الناس يطلعون مفطخين بعدين. طيب، فأصل الطلب غير صحيح، هذا واحد. ثانيا هو مستنكر، لأن الخلافة إما تؤمن بآية التطهير أو لا تؤمن بها. آية التطهير موجودة في القرآن، الخلاف اللي موجود هل أن زوجات النبي داخلات فيها أو مداخلات، بس خاصة بأصحاب الكساء. فاطمة على كل التقادير داخلة فيها، فهي مطهرة من الرجس، هل يعقل أن القرآن الذي يطهرها من الرجس أنا أجي أقول هذه كاذبة؟ أنت دعواك دعوة كاذبة، وأنت جاية تدعين ما ليس لك بحق. طيب، علما بأن الخلافة قبلت من بعض المسلمين دعاوى مالية، نقل منها دعويان وأعطت لهما، راجعوا سنن البيهقي تجدون أن الخلافة في فترة من الفترات، في هالفترة هذه، قالوا من كان له من رسول الله عدة بعطية فليقم. إذا أحد النبي قال له راح نعطيك شيء فكأنما هذه العدة لابد أن تنفذ. فقام شخصان في قضيتين مختلفتين، جابر قال أنا النبي وعدني بعطية أن يحثو لي، يعني يعطيني هالشكل، فقبل كلامه وحثي له 500 درهم. وشخص آخر يقال له أبو بشر أيضا نفس الشيء. زين، ذاك صحابي من صحابة رسول الله قال أن النبي وعدني بذلك، فأنت قبلت كلامه وأعطيتوه. هذه يدها على فدك، عاملها في فدك، شاهد لها علي الذي هو مع الحق وهو مع علي، شاهد لها أم أيمن التي شهد لها رسول الله بأنها من أهل الجنة، شاهد لها الحسنان اللذان هما سيدا شباب أهل الجنة، سيدا شباب أهل الجنة. فأقامت بذا شهودا فقالوا بعلها شاهد لها وابنها، ورفضت. ذاك ما طلب منه الشاهد وأعطي فورا. فاطمة أقامت الشهود، يدها على المكان، احتجت، دافعت، لم يقبل ذلك بأي نحو من الأنحاء. هي اختصرت الأمر سلام الله عليها بمقالتها التي نكملها، قالت بعد أن احتجت توجهت إلى الأنصار، قالت إيهم بني قيلة. قيلة هي جدة الأوس والخزرج، الأوس والخزرج وإن اختلفوا فيما بعد إلا أن نسبهم يشترك في جدة واحدة، لذلك تريد تخاطبهم بالجامع المشترك بينهم، لأن زعيم الأوس وقف إلى جانب الخلافة مناكفة منه لزعيم الخزرج. طيب، ذاك أسيد بن حضير زعيم الأوس، هذا سعد بن عبادة. سعد بن عبادة لم يبايع الخليفة وتوقف، هذا مناكفة منه لذاك راحوا أسرع للمبايعة، صراع فيما بينهم. الزهراء تعالت عن هذا وخاطبتهم بجدتهم، إيهن بني قيلة، ما هذه الغميزة في حقي؟ ليش مغضين؟ والسنة عن ظلامتي؟ أما كان رسول الله أبي يقول المرء يحفظ في ولده؟ ولد أي إنسان متوفى يحفظ في ولده، يراعى، يلاحظ. كيف إذا كان بنت رسول الله الوحيدة الباقية بعده؟ أما كان رسول الله أبي يقول المرء يحفظ في ولده، سرعان ما أحدثتم وعجلان ذا إهالة، ولكم طاقة بما أحاول وقوة على ما أطلب، تقولون مات محمد؟ إي والله، خطب جليل استوسع وهنه واستنهر فتقه وانفتق رتقه وأظلمت الأرض لغيبته وكسفت الشمس والقمر، فتلك والله النازلة الكبرى والمصيبة العظمى لا مثلها نازلة، أعلن بها كتاب الله جل ثناؤه، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتلا انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. إيهن بني قيلة، أأهضم تراث أبيه؟ وأنتم بمرأ مني ومسمع وملتقا ومجمع، تلبسكم الدعوة وتشملكم الغيرة، وأنتم ذو العدد والعدة والأداء والقوة، توافيكم الدعوة فلا تجيبون، وتأتيكم الصرخة فلا تغيثون، وأنتم موصوفون بالكفاح، معروفون بالخير والصلاح، والنخبة التي انتخبت والخيرة التي اختيرت لنا أهل البيت، قاتلتم العرب وتحملتم الكد والتعب وناصحتم الأمم وكافحتم البهم لا نبرح أو تبرحون نأمركم فتأتمرون حتى إذا دارت بنا روح الإسلام ودر حلب الأيام وخضعت ثغرة الشرك وسكنت فورة الإفك وخمدت نيران الكفر فأنا حرتم بعد البيان وأسررتم بعد الإعلان ونكصتم بعد الإقدام وأشركتم بعد الإيمان بؤسا لقوم نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدأوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين ألا وإني أرى قد أخلدتم إلى الخفض وأبعدتم من هو أحق بالبسط والقبض وخلوتم بالدعة ونجوتم بالضيق من السعة فإن تكفروا أنتم ومن في الأرض فإن الله لغني حميد ألا وقد قلت ما قلت على معرفة مني بالخذلة التي خامرتكم والغدرة التي استشعرتها قلوبكم ولكنها فيضة النفس ونفثة الغيظ وخور القناة وبثة الصدر وتقدمة الحجة يعني أنا ما أتأمل منكم نهضة ولكن هذه نفثة غيظ حركة صدر حجة عليكم وعلى من صنع هذا وثيقة للتاريخ إخبار للمستقبل خلي يتسجل هذه الظلامة في رحم التاريخ إلى المستقبل وتقدمة الحجة فدونكموها فاحتقبوها دبرة الظهر نقبة الخف باقية العار موسومة بغضب الجبار وشنار الأبد موصولة بنار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة فبعين الله ما تفعلون وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون وأنا ابنة نذير لكم بين يدي عذاب شديد ثم أجابها الخليفة وردت عليه ولما لم تجد نفعا رجعت إلى منزلها فنظرت إلى أمير المؤمنين سلام الله عليه التفتت إليها قالت يا ابن أبي طالب اشتملت شملة الجنين وقعدت حجرة الظنين نقضت قادمة الأجدل يعني انت وغزواتك مع الأبطال اش معنى هنا نقعدت نقضت قادمة الأجدل وخانك ريش الأعزل افترست الذئاب وافترشت التراب هذا ابن أبي فلان يبتزني يبتزني نحلة أبي وبليغة ابني حتى لقد منعتني المهاجرة وصلها وقيلة نصرها
ويلاي في كل شارع. الله أكبر، شنو من ألم بأبي وأمي كانت تعاني. ويلاي في كل شارع، ويلاي في كل غارب، مات العمد راح رسول الله. مات العمد ووهن العضد، وعند الله احتسب، يعني ما كن اصر الا الله سبحانه وتعالى. هاي بعض الناس يقول كيف تقول فاطمة الزهراء هالشكل، هاي اذا ما تقول هذاك الوقت اللي يجي ويتحدث انه صار سوء نزاع بين الخلافة وبين فاطمة الزهراء، لما فهموها الأمر افتهمت وانتهى الموضوع. لا، خلي سخونة هذا تكون حاضرة في التاريخ، وخلي تسجل الزهراء في كل تفصيل من التفاصيل ألمها وحزنها ومعاناتها. لذلك أمير المؤمنين عليه السلام استقبل منها هذا الكلام، ثم نقل فيما بعد عبر زينب العقيلة وعبر الأئمة عليهم السلام، حتى يبقى شاهدا كما بقي قبرها المخفي شاهدا، وكما بقي مظلوميتها شاهدة في كل زمان. لذلك جابها الإمام أمير المؤمنين عليه السلام إجابة طيبت خاطرها وهدأت من روعها، وبقيت بأبي وأمي في تلك الأيام، أيام مرت عليها، الأيام 75 بعد وفاة رسول الله، أو على الرواية الأخرى الأقل أو الأكثر، وهذه هي الرواية المشهورة، 75 يوم هي تجتر الآلام والأحزان، يقيمها الألم ويقعدها. يسألها بعض الناس كيف أصبحت يا بنت رسول الله، تقول أصبحت بين هم وكمد، شنو فقد النبي وغصب الوصي، هم فقد النبي يؤلمني وإبعاد الوصي أمير المؤمنين يكربني ويكرثني ويحزنني. وظلت على أيامها هذه تارة تعاني من عينها المضروبة، وأخرى من ضلعها المكسور، وثالثة ورابعة، وأنا وأنت هنا لا نملك إلا أن نقول إنا لله وإنا إليه راجعون. مرت عليها الأيام إلى أن كان يوم خلاصها، يوم نهايتها السعيدة التي ابتسمت عندما أخبرها رسول الله بأنها ستكون أول لاحق به من أهل بيته. في مثل يوم غد قامت بأبي وأمي وتحاملت على نفسها وسكبت غسلا للحسن والحسين وزينب، رتبت أمرهم، ثم قالت للحسنين اذهبا إلى المسجد إلى أبيكما، ما تريد يسمعون أنين الزهراء ومعاناتها ويشهدون مماتها، هذول صغار السن ما يتحملون مثل هذا الألم. ثم التفتت إلى أسماء، قالت لها يا أسماء أنا أدخل إلى الدار، أنا أدخل إلى الدار، فإذا رأيتيني لا أزال أقرأ القرآن فاعلمي أني على قيد الحياة، وإذا سمعتي صوتي قد اختفى فاعلمي أني لحقت برسول الله. دخلت سيدة النساء إلى فاطمة، توجهت إلى قبلتها، فتحت قرآنا، بدأت تتلو القرآن. بعد قليل تناقص صوتها وهدأ صوتها، مثل الشمعة شلون الذوب فاطمة الزهراء، ذابت هذه الزهرة المحمدية. إلى أن سكتت فاطمة ولم ينطلق صوتها بالقرآن. تقول أسماء: جئت إليها، دخلت عليها الدار، قلت لها: يا فاطمة لم تجبني، يا بنت رسول الله لم تكلمني، حركتها لم تلتفت إلي، علمت أنها قد فارقت الدنيا. بينما أنا كذلك، وإذا بالحسنين قد أقبلا، طرق الباب، دخلا إلى الدار. أسمع: أين أمنا فاطمة؟ قالت: هلما يا ابني رسول الله، أضع لكم الطعام كلا. تقول: أريد أن يريد ينتظر إلى أن يأتي علي بن أبي طالب هو يتولى أمرهم. قال الحسن: يا أسمى، من أين علمت أننا نأكل من غير أمنا فاطمة؟ أحس قلبهما بالخطر، دخلا مهرولين إلى الدار. يقول أرباب الخبر: جلس الحسن عند رأسها يقبلها: أما كلميني، لم تجيب. أرباب الخبر يقولون هذا: جاء الحسين، قبل قدم أمه الزهراء. أما كلميني، أنا عزيزك الحسين، لم تجبهما، أو على الزهراء يوم دخله عاينه مددي نايمة نومة الموت، وساد ماهم والسد بالمصلى، ويح قلبي مسدل عليها الردى، خروا عليها ودمعهم، ويح قلبي مثل المطار. بنت من؟ أم من؟ حليلة من؟
ويل من سن ظلمها وأذاها. ولأي الأمور تدفن ليلا بضعة المصطفى ويعفى ثراها. نسألك اللهم وندعوك بفاطمة الزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، يا الله يا الله يا الله. اغفر لنا ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا، آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين. احفظ اللهم إخواني الحاضرين فردا فردا، لا سيما سادتي العلماء، اللهم احفظهم بحفظك وأيدهم بتأييدك، وتقبل اللهم عمل المؤسسين بأحسن القبول، إلى أرواح موتاهم وموتى الحاضرين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.